الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. القضية الخامسة التي نحن نفرضها هذه الليلة إن شاء الله نؤمن ونشهد أن الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته جل وعلا وأن كل ما سواه فمخلوق بأمره خاضع لمشيئته. هذه القضية معناها على وجه الإجمال كما سمعنا أن الله تبارك وتعالى هو الفرد الواحد الأحد بذاته سبحانه وتعالى، وأنه لا يحل بذاته وكذلك بصفاته ولا بصفاته أيضا في شيء مخلوقاته جل وعلا، فلله تبارك وتعالى كما يشهد أهل السنة والجماعة أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، وكذلك ليس شيء من مخلوقات الله تبارك وتعالى يحل في ذات الله، وهذه القضية غير كل كما سنفصل إن شاء الله. هذه القضية لا شك يعني أن أصلها هو قول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكذلك قول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآيات. وكل القرآن وكل السنة تشهد على أن الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم بذاته سبحانه وتعالى الواحد الأحد بذاته، وأن الله تبارك وتعالى غير مخلوقاته، فالمخلوقات شيء وذات الله تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل شيء آخر، ليس ثم اتحاد أو حلول أو مشاركة بين ذات الله تبارك وتعالى والمخلوقات. هذه القضية بالرغم من أنها من القضايا يعني واضحة سهلة بسيطة التي يعني قد أبانها الله في كتابه وأبانها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها وأظهرها، ثم هي مما يعني فطرت عليه كل القلوب التي لم تتدنس بدنس الشرك والجاهلية، فكل القلوب مفطورة على أن الله تبارك وتعالى غير عباده، وأن الخلق شيء والخالق شيء آخر سبحانه وتعالى. لكن للأسف كثير من جهلة المسلمين ومن زنادقة الذين يسمون المسلمين قد خلطوا في هذه القضية خلطا عظيما، فمنهم من قال بما يسمى بالاتحاد، والحلول القائلون بالاتحاد من غير المسلمين او الحلول من غير المسلمين كثيرون اشهرهم النصارى، فقولهم في عيسى صلوات الله وسلامه عليه هو من جنس قول مشرك المسلمين كما سنعلم حلاج غيره، قال النصارى بأن صفات الله تبارك وتعالى حلت في عيسى بن مريم، فهو من حيث هو إنسان كامل وإله كامل لأن صفات الله تبارك وتعالى حلت فيه أو تجسدت الكلمة كلمة الله في عيسى، فأصبح عيسى إله من حيث صفات، ثم هو إنسان من حيث الأخنوم من حيث التجسد. ولذلك أعطوا لعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه وحاشاه أعطوا له صفة الله تبارك وتعالى في الخلق والإحياء والإماتة والرزق وعلم الغيب، يعني أعطوه صفة الله تبارك وتعالى. وكذلك بالتبع أعطوه صفوف الله عز وجل من التقديس والتسبيح والتنزيه والسجود له والتعظيم والدعاء، فأعطوا عيسى بن مريم ما يعطى لله تبارك وتعالى. للأسف جاء من المسلمين من ينسج على منوالهم في هذا الكفر والضلال، فأعطوا بعض المخلوقات صفة الله تبارك وتعالى وقالوا بأن الله يحل بصفاته أو بذاته في بعض مخلوقاته، كما فعلته الشيعة في أئمتهم والمثورية والحاكمية أتباع الحاكم بأمر الله الذي هو أصل مذهب الدروز القائلين في أن الحق أن صفة الله تبارك وتعالى قد حلت في الحاكم بأمر الله اللي هو حاكم الفاطمي المعروف. أصل يعني هذه العقيدة أصلها في الحقيقة أصل فلسفي قديم جاء عند اليونان، وهو ظن بعضهم أن هذا الكون الذي نعيش فيه لا فرق فيه بين الخالق والمخلوق، بل إنما هو يشبه في ظنهم آلة كبيرة، هذه الشمس والقمر والأرض والنجوم والناس إنما هي أجزاؤها، وأنه لا غير الله تبارك وتعالى، أن الخالق والمخلوق شيء واحد، وأن هذه الآلة تتحرك بذاتها من ذاتها لذاتها، فليس هناك شيء غير الله عز وجل، وهذا ما يسمى بوحدة الوجود. هذه انتقلت أيضا إلى الفلسفة الهندية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الفكر الإسلامي عن طريق ما يسمى بالفكر الفلسفي الصوفي. فلاسفة المتصوفة نقلوا هذا الفكر إلى الإسلام عن طريق ما يسمى بالكشف والذوق والوجد، وعن طريق ما يسمى أيضا بالرؤية والإلهام، كما نقله ابن عربي في كتابه الفصوص، قد قال في مقدمة هذا الكتاب: قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وأعطاني هذا الكتاب وقال لي أخرج به على الناس. وشرح ابن عربي في كتابه الفصوص هذه العقيدة، تبين أنه باختصار ليس هناك فرق ولا اثنين، فليس هناك خالق ومخلوق، وإنما هو شيء واحد، فالرب والعبد شيء واحد. وفرع عن هذه العقيدة أن من عبد شيئا واحدا فإنما قد حصر المعبود، ومن عبد كل شيء واعتقد أن الله هو كل شيء فهذا هو الذي وحد التوحيد الخالق. ولذلك من فروع مذهبه هذا أن فرعون كان أعلم بالله من موسى، لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى فعرف الحقيقة، وأما موسى فقد ضاق به العلم وضاق به الحال حيث قال رب أرني أنظر إليك. يقول ابن عربي: ولو كان موسى يعرف الحقيقة لما طلب أن ينظر إلى الله عز وجل، لأنه هو هو، لأن موسى هو الله والمرء هو الله. فهؤلاء إلى يعني أمور كثيرة ذكرها ابن عربي في كتابه الفصوص، هذه هي الملخص والمجمل لتلك العقيدة، أنه لا اثنين بل الخالق والمخلوق شيء واحد. لكن هذه العقيدة لم تصل إلى فكر الإسلامي بهذه الصورة وبهذه الوضوح إلا عبر سلسلة طويلة من التدرج، فقد ظهرت أولا في كلمات منمقة فيها كثير من الخفاء في فكر الحلاج، وهذا الحلاج قد قتل في سنة 309، قتل على الزندقة، وقوله بحلول الله تبارك وتعالى فيه، قال إن الله حل فيه، ولذلك كان يقول سبحانه ويقول ما في الجبة إلا الله، ويقول بأن إبليس هو الذي عرف الحق لأنه أمر بالسجود لآدم فلم يسجد وجعل سجوده لله خالصا، فكان موحدا خالصا لم يرضى أن يسجد إلا لله فقط، فهو يعرف الله معرفة حقيقية، ولذلك لم يسجد لغيره الى كثير من الكفر والزندقة التي جاءت منه. ثم تلقفت يعني تلقفت هذه الاقوال بعدها يعني بعده تلقف اقواله من بعده كثير من هؤلاء الذين ينسبون الى المسلمين كابن سبعين والجيلي وابن الفارض في قصيدته المشهورة التي لا يفرق فيها بين العبد والرب بل يجعل الرب والعبد شيء واحد. فالذين قالوا بالحلول الحلول معناها في ظنهم ان الله عز وجل ببعض صفاته يحل في بعض مخلوقاته وهذا حلول. بعضهم يرى الحلول على التعيين يعني يعين يعني ذوات معينة ويظن ان ويعتقد ان يعني صفة الله تبارك وتعالى تحل فيهم كما قال هؤلاء في يعني كأقوال الحلاج وأقوال النصارى وغيره في حلول صفة الله تبارك وتعالى أو ذات الله عز وجل في مخلوقات بعينها وفي ذوات بعينها. الاتحاد العكسية بعض يقول بأنه إذا ترقى وصار في مدارج العبودية فإن ذاته بعد ذلك تفنى في ذات الله عز وجل. بعضهم يرى الفناء فناء صفات ثم فناء ذات وهذا نفس عقيدة البراهمة الهنادك في الوقت الحاضر الذين يقولون بأن تعذيب البدن بصنوف المجاهدات يؤدي في النهاية إلى أن الذي يموت يفنى في ذات الله تبارك وتعالى وتصبح ذاته خالدة من ذات الخالق. وأما الذي لا يترقى في حياته بل يتبع شهواته بل يتبع شهواته ولهوه وطربه فإنه يعاد مرة ثانية تعاد روحه فتنسق مرة ثانية إما في إنسان فاسد وإما في حمار وإما في كلب وإما في غيره وتظل هكذا تتناسق حتى تطهر هذه الروح وبالتالي ترجع إلى الأصل اللي هو الرب في زعمه. نفس هذه العقيدة الباطلة أخذها أيضا بعض فلاسفة المتطوفة وأخذ منها أنه بالمجاهدات والترقي يثنى الإنسان في ذات الله عز وجل وهذا معنى يعني الاتحاد وهذا ممن يقول به أبو يزيد البسطامي الذي يقول فيه ارفعني إلى أحديتك وأدخلني في صمدانيتك حتى أكون أنا أنت وأنت أنا إلى كلام كثير مثل هذا الكلام يعني في من الكفر والزندقة. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك في مثل هذا الكلام يقول إنا لنحكي قول اليهود والنصارى و يعني نستكبر أن نحكي قول الجهنية أي من فظاعته ومن خفته يعني أقوال اليهود والنصارى في كفرهم وعلى كفرهم وعلى شناعة أقوالهم هي أخف الكفر والزندقة من أقوال هؤلاء المعصون لصفات الله تبارك وتعالى الجاعلون أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. ولذلك أيضا يقول ابن تيمية رحمه الله يقول بأن كفر هؤلاء يعني كفر الذين قالوا بالاتحاد وقالوا بالحلول كفرهم لا شك أكبر من كفر اليهود والنصارى لأن اليهود يعني والنصارى كفروا عندما قالوا عزير من الله والمسيح من الله فقد شبهوا بعض الله بخلقه ولكن هؤلاء جعلوا الخلق كله هو الله سبحانه وتعالى. شاهد أن يعني الرد على هذه العقائد يعني قلنا ان فطرة التي فطر الله تبارك وتعالى يعني قلوب عباده عليها هي ان اي انسان يعني بفطرته حتى قبل ان يعني يفقه الوحي ويسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه يدرك من حال قلبه ان الله تبارك وتعالى غير عباده وان العباد هؤلاء يتصفون بصفات نقص يتنزه عنها الخالق سبحانه وتعالى فهم ينامون ويموتون ويبولون ويتغيطون الى صفات كثيرة يعني فرق الله تبارك وتعالى يعني بين ذاته العلية وبين يعني الذوات التي نسبها الكفار اليه مثل هذه الصفات كما قال تبارك وتعالى ردا على الذين قالوا ان المسيح هو الله قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ثم قال سبحانه وتعالى كان يأكلان الطعام كان يأكلان الطعام. يعني إنه لا ينبغي أن يكون أمثال هؤلاء آلهة، والحال أن من يأكل الطعام محتاج فقير، ثم من يأكل الطعام كذلك ويحتاج إلى يعني أن يشرب وأن يطعم، من ضرورة الطعام أن يبول وأن يتغوط. ولا شك أن من هذه حاجته إلى الطعام، ومن تلك ضرورته إلى أن يبول ويتغوط، يستحيل أن يكون إلها إلها، والحال أن الإله يجب أن يكون منزه عن النقص وعن العيب. طبعا هذه القضايا بالرغم من أنها يعني قضايا واضحة، يعني الذين قالوا عيسى ابن الله، فمن شاف عيسى أنه يعني ضرورة الحياة تجعله ناقص بطبيعته، محتاج إلى الطعام والشراب ويخاف ويبول ويتغوط، وأن هذه الضرورة يستحيل يعني عند من عنده ذكة من عقل أن يرفعه إلى منزلة الألوهية، إلى أن يكون هو الخالق وهو الرازق وهو البارئ وهو المحيي وهو المميت. ولكن إذا انتكست العقول انتكست، إذا انتكست العقول انتكست، يعني أن العقل إذا انتكس إن يريد الله فتنته فلن تجد له يعني من الله شيئا، فلن تجد له سبيلا. الذي يريد الله عز وجل أن يفتنه انتكس، كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. في الفهم والعقل والإدراك، وذلك إذا غاب عن الله تبارك وتعالى، وإذا لم يعرف ربه، فالذي لا يعرف إلهه ومولاه وخالقه سبحانه وتعالى انتكس فيعبد أحقر الأشياء. فلذلك لا نستغرب إذا وجدنا يعني أن الله تبارك وتعالى يشرح ويبين ويفصل ويظهر الفرق بين ذاته العلية سبحانه وتعالى وبين هذه المخلوقات الضعيفة التي نسبت إليه وقيل إنها هذا ابن الله أو هذه يعني روح الله. الله عز وجل يبين، يعني يقول كيف تستقيم، يستقيم في عقل من عنده عقل، فيقول من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني حال من حالهم، وأمه يعني غاية ما يكون يعني غاية أمرها صديقة، أن تكون مصدقة لرسالات الله تبارك وتعالى. ثم قال كان يأكل من الطعام، ثم قال الله تبارك وتعالى انظر كيف نصرف لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، انظر كيف نصرف لهم الآيات يعني نبينها ونوضحها ونضرب الأمثال على هذا النحو الواضح البين لكل من عنده عقل، ولكنهم مع ذلك يؤفكون. يشبه بيان الله تبارك وتعالى هذا في شأن عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه وفي شأن أمه، يشبه هذا البيان بيان النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأعور الدجال. يعني من ضمن ما يفرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال بين هذا الدجال وبين الله، يقول المسلمون إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. يعني قد يستغرب هذا بعض الناس، يعني هل يخفى دجال رجل بشر يأتي إلى الناس ويدعي أنه الله وأنه المحيي وأنه المميت وأنه الرازق وأنه لا إله غيره، يعني هل يخفى على صاحب الإدراك وصاحب العقل ومن عنده هدى ونور، هل يخفى يعني عليه أن يفرق بين الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد وبين رجل يدعي الألوهية؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ولذلك قال النبي إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني الدجال سيكون أعور، ووصف النبي عينه فقال كأن عينه عنبة طافية، يعني عور غليظ باين، عينه بارزة ومقصية. فليبين أنه يستحيل أن يكون الرب سبحانه وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص أن يكون على هذا النحو.
فبيان النبي صلى الله عليه وسلم عليه للأعور الدجال على هذا النحو إنما هو لوضع الفروق التي لا ينبغي أن تخطر، الفروق التي يستطيع كل إنسان عنده مسكة من العقل أن يتحسسها وأن يفهمها تماما، الفروق بين الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد وبين ما يعبد من دونه ومن يدعي الألوهية. والسبب في هذا أن العقول تنتكر، فنحن نعيش الآن مثلا في عصر يقال فيه أنه عصر النور وعصر الحضارة وعصر الذرة والاكتشافات ومعرفة يعني حقائق العلوم، ولكننا نعيش في عصر يعيش معنا من يعبد البقر ومن يعبد الشجر ومن يعبد الحجر ومن يدعي نفسه الألوهية والربوبية ومن من أهل الكفر ومن الزنادقة، يعني ممن لا يعني لا نسبة بينهم وبين المسلمين، ما لا نسبة بينهم فهم أكثر من المسلمين. وما زلنا أيضا يعني نعيش في أناس يعني يدعون النصرانية ومع ذلك يعتقدون في عيسى ما كان يعني يعتقده أسلافهم من أنه الله، ومعنى ذلك أنه الخالق وأنه البارئ وأنه المقدس وأنه المحيي والمميت وأنه عالم الغيب وأنه وأنه. فإذا القول بأنه لا حاجة إلى التفريق الدقيق بين ذات الله تبارك وتعالى وبين يعني ذات الله المتصف بهذه الصفات العظيمة وبين ما يعني بين خلقه، هذا الكلام مو صحيح، بل هذا مو وقع فيه الكفار فقط، وقع فيه كثير من المسلمون، كثير من المسلمين للأسف وقعوا كذلك في عدم التفريق بين صفة الله تبارك وتعالى وصفات عباده وبين ذات الله عز وجل وذات عباده. فمنهم ما زال يعيش بيننا من يعتقد بأن ذات الله تحل في مخلوقاته كما ذكرنا من هذه الطوائف الضالة والفرق الباطنية التي تعتقد بأن صفات الله قد حلت في الأئمة وأن الأئمة يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة وأنهم يتحكمون في ذرات هذا الكون وأنهم لا ينسون ولا يخطئون وأنهم معصومون، فأعطوهم صفات الله تبارك وتعالى. وكذلك قالوا بأن يعني ذات الله عز وجل قد حلت في بعضهم كما يقوله الدروز والنصيرية وغيرهم، وهذه الطوائف للأسف تنسب إلى المسلمين. لذلك يعني العلم اليقيني بالتفريق بين ذات الله تبارك وتعالى وذات المخلوقين هذه قضية أساسية، قضية أساسية يبنى عليها كل ما سيأتي من أمور التوحيد، وهذه لا شك تدخل في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الرب والخالق البارئ المطور المستوي لذاته سبحانه وتعالى فوق عرشه البائن من مخلوقاته الذي لا يحل في شيء من مخلوقاته لا بذاته ولا بصفاته، وكذلك لا يحل فيه سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته، ما في إنسان يرتفع حتى يفنى في ذات الله ولا يرتفع كذلك حتى تصبح صفته صفة الله تبارك وتعالى. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن هناك يعني من يلبس على المسلمين ببعض الأحاديث وبعض الآيات التي يعني هي من جملة المتشابه يلبس في هذه القضية، من جملة ما ذكرنا مثلا من تلبيساتهم مثلا في الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن رب العزة جل وعلا في البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأغيظنه. هذه هذا الحديث. كذلك من مثل أيضا الحديث القدسي عبدي مرضت فلم تعدني مرضت متكلم الله فيقول كيف تمرض وأنت رب العالمين، فيقول مرض فلان عبدي فلم تعده ولو عدته لوجدت لي عنده، عبدي جعت فلم تطعمني
فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول الله عز وجل جاء عبدي فلان فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. هذا وأمثاله يعني للأسف قد يستغله بعض السذج والجهلة ممن لا يفقهون يعني اللغة العربية، فيؤول مثل هذه الأحاديث على غير وجهها ويظن أن ذات الله عز وجل تحل في ذوات مخلوقاته، وقد شرحنا الرد على مثل هذا. يشبه هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله يعني يسلف الله، هذه لما سمعها بعض اليهود من غلاظ الأكباد وغلاظ العقول ظنوا أن الله فقير لأنه يطلب القرض، فطلب الله للقرض هنا وطلبه للإطعام وطلبه للعيادة لعيادة المريض ليس لذاته سبحانه وتعالى، ليس لنفسه، وإنما قد أخبر بهذا، قال مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده، يعني أني يعني مطلع عليه أثيبك على هذا، وقال جاء عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني لو أطعمته أطعمت هذا العبد الفقير لوجدت ثواب هذا الطعام عندي. فقول الله تبارك وتعالى جعت ومرضت ليس معناه أن الله يجوع سبحانه وتعالى وأن الله يمرض، بل الله عز وجل منزه عن هذا، وإنما جعل الله تبارك وتعالى يعني حالة عبده حالته من باب أن العبد محبوب الله تبارك وتعالى، من باب أن العبد محبوب لله عز وجل، كما جاء في الحديث أيضا وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن إزهاق روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فالله هنا يخبر بأنه يكره مساءة العبد المؤمن، يكره ما يسوءه، فالعبد المؤمن يكره الموت والله عز وجل يكره ما يسوء العبد المؤمن. فلذلك جاء هذا التعبير جعت مرضت، وكذلك جاء ذلك التعبير اللي هو كنت يده كنت سمعه كنت بصره. هذه على كل حال من لم يفقه معناها من يلتبس عليه الامر، فالقاعدة التي جرى عليها يعني في السنة والجماعة ان يرد المتشابه هي المفتن دائما، اذا وجدنا شيء اشتبه علينا معناه ولم نعرف يعني وجه الحق فيه ينبغي ان نرد فقهه الى المفتن، كما قال تبارك وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولي الالباب. فالراسخون في العلم قد يعلمون بعض متشابه القران كما قال ابن عباس انا من الراسخين في العلم وانا اعلم تاويله، فالذي يخفى عليه تاويل شيء ينبغي ان يرد هذا الى عالمه الى الله تبارك وتعالى اولا ثم الى اهل العلم، عملا بقول الله تبارك وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولا شك ان المحكم قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذه الآية من المحكم الذي لا احكام بعده، فهذه يفهمها كل احد، كل انسان عنده عقل وعنده اي ادراك للغة العرب يفهم هذه السورة، ولذلك كانت على قصرها كانت من اعظم سور القرآن، بل اعظم سورة يعني من اعظم سور القرآن اجرا عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن، وذلك ان فيها صفة الله تبارك وتعالى، وان من فقها حق الفقه استطاع ان يفرق بين الله تبارك وتعالى الخالق الواحد الاحد سبحانه وتعالى وبين خلقه جل وعلا. المهم يجب على المسلم ان يعتقد بعقيدة اهل السنة والجماعة الذين يعتقدون جازمين ان الله تبارك وتعالى هو الواحد الاحد، وانه جل وعلا لا يحل لا بذاته ولا بصفاته في شيء من مخلوقاته، بل ذات الله عز وجل خاصة به، وكذلك صفة الله تبارك وتعالى. ثم ما في ايضا اي شيء من المخلوقات ترتفع وترتقي وتحل في ذات الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الله غير مخلوقاته سبحانه وتعالى، الخالق غير المخلوق ولا شك. هذه هي يعني خلاصة بيان لهذه القضية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يعلمنا توحيده على من يحب ويرضى، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.
إن الله له ملك السماوات والأرض.